بعد ساعات قليلة من التحذير الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق المجال الجوي لفنزويلا بالكامل. قتل أكثر من 20 مسلحا إثر عملية واسعة لقوات الأمن الباكستانية في إقليم خيبر بخت نخوة شمال غربي البلاد. بيان رسمي للجيش أكد أن قوات مشتركة نفذت عملية نوعية في منطقة دارة إسماعيل خان، مشيرا إلى تورط هذه الجماعات بسلسلة هجمات دموية شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية. ولفت البيان إلى مصادرة القوات الأمنية أسلحة وذخائر كانت بحوزة الإرهابيين. توغلت دوريات تابعة للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا وسط استمرار الاعتداءات على السيادة السورية. ووفق مصادر محلية، دخلت إحدى الدوريات الإسرائيلية طريق جبهة عين البيضاء في ريف القنيطرة الشمالي حيث أقامت حاجزا عسكريا. كما شهدت قرية صيد الحانوت في الريف الجنوبي توغلا مماثلا لدورية أخرى تابعة للاحتلال. وقبل أيام تصدت مجموعة من الشبان السوريين واشتبكت مع قوة إسرائيلية حاولت التوغل في بيت جن بريف دمشق الغربي، ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنا سوريا من بينهم أطفال ونساء وإصابة 13 جنديا إسرائيليا على الأقل. ختام الموجز، نشكركم على كرم المتابعة، دمتم في رعاية الله.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن وليا ولي الله أشهد حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وأحاديث
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم، أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج نستهدي فيه بطائفة مباركة من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تحذر من عواقب نسيان الله عز وجل. فنبدأ بالإنصات خاشعين للآيتين 18 و19 من سورة الحشر حيث يقول الله عز من قائل:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم.
واضح أيها الأفاضل من هذا النص الكريم أن تقوى الله لا تجتمع مع نسيانه عز وجل، ولذلك يحذرنا الله من نسيانه الذي يوقع في الفسق والنفاق وبالتالي أسوأ العاقبة والشقاء في الدنيا والآخرة. قال عز وجل في الآية 67 من سورة التوبة:
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم.
والآية صريحة في أن نسيان الله يوقع في النفاق والبخل والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، أي السير خلاف مشيئة الرحمة الإلهية. وهنا نتوجه معا إلى الأحاديث الشريفة لكي تبين لنا معنى نسيان الله عز وجل لمن نساه. فنقرأ في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل يقول فيه عليه السلام: وقد سأله رجل عما اشتبه عليه من آيات الكتاب، أما قوله نسوا الله فنسيهم إنما يعني نسوا الله في دار الدنيا لم يعملوا بطاعته فنسيهم في الآخرة، أي لم يجعل لهم في ثوابه شيئا فصاروا منسيين من الخير. أيها الإخوة والأخوات، إذن نسيان الله لمن نساه يعني حرمانه من الرعاية الخاصة لعدم استعداده لها بسبب غفلته عنها وعن المنعم بها تبارك وتعالى. وهذا فهم للقرآن على أساس معرفة الله، وهو ما نلمحه بمزيد من التفصيل فيما رواه الشيخ الصدوق في كتاب معاني الأخبار عن عبد العزيز بن مسلم. قال: سألت الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، فقال: إن الله تبارك وتعالى لا ينسى ولا يسهو، وإنما ينسى ويسهو المخلوق. ألا تسمعه عز وجل يقول: وما كان ربك نسيا، وإنما يجازي من نسيه ونسي لقاء يومه بأن ينسيهم أنفسهم، كما قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقوله عز وجل: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي نتركهم كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا. وتلاحظون أيها الكرام أن الإمام الرضا عليه السلام يقدم لنا في هذا الحديث نموذجا لتفسير القرآن بالقرآن، وهو مما علمنا إياه أهل البيت عليهم السلام لفهم الآيات المتشابهة استنادا إلى الآيات المحكمة، ونماذجه كثيرة في أحاديثهم عليهم السلام، منها ما نقله العالم الشافعي محمد بن طلحة في كتاب مطالب السؤول في مناقب آل الرسول عن العلامة الواحد في تفسيره المسمى بالوسيط بسنده أن رجلا قال: دخلت مسجد المدينة فإذا أنا برجل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله والناس حوله، فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود. فقال: نعم، أما الشاهد فيوم الجمعة، وأما المشهود فيوم عرفة. فجزته إلى آخر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود. فقال: نعم، أما الشاهد فيوم الجمعة، وأما المشهود فيوم النحر. فجزتهما إلى غلام آخر كأن وجهه الدينار، يعني شديد الجمال والصباحة، وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود. فقال: نعم، أما شاهد محمد صلى الله عليه وآله، وأما المشهود فيوم القيامة. أما سمعته عز وجل يقول: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. صدق الله العلي العظيم. قال صاحب الرواية: فسألت عن الرجل الأول فقالوا: ابن عباس. وسألت عن الثاني فقالوا: ابن عمر. وسألت عن الثالث فقالوا: الحسن بن علي بن أبي طالب. وكان قول الحسن أحسن. وبهذا نصل أيها الإخوة والأخوات إلى ختام حلقة أخرى من برنامج آيات وأحاديث، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم ودمتم بألف خير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب أخرى من رياض الحسنين الطيبين اللذين استأثرا بشغف حبيب الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله محبة نبوية مقدسة، لأنه المعصوم في كل حالاته ومواهبه في العلم والعقل والمعرفة وفي القلب والروح والنفس وفي العبادة والمعاشرة، فلا يصدر منه إلا الحق والخير، وكل نوازعه شريفة واقعة في طاعة الله تبارك وتعالى ومرضاته. أجل إخوتنا الأفاضل، ذلكم هو النبي الهادي صلى الله عليه وآله، أحب ولديه الحسنين، إذ هما نور إلهي قدسي ونبعتان طاهرتان من ابنته الزكية فاطمة الزهراء ومن ابن عمه وأخيه الولي الذي هو نفسه كما شهدت له آية المباهلة، وهما إلى ذلك أيها الأكارم وريثاه صلى الله عليه وآله في النسب الأطهر وفي الشمائل النبوية المطهرة، ووريثاه كذلك في الإمامة والوصاية من بعده. فكيف لا يكون رسول الله صاحب أقدس عواطف وأرق مشاعر مشغوفا بالحسنين صلوات الله عليه وعليهما؟ روى الشيخ الطريحي في المنتخب عن أم المؤمنين أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله ذات يوم معي، فبينما هو راقد وإذا بالحسين وهو ابن 3 سنين وأشهر، أتى إليه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله قال: مرحبا بقرة عيني، مرحبا بثمرة فؤادي. ولم يزل الحسين يمشي حتى ركب على صدر جده فأبطأ، فخشيت أن النبي تعب، فأحببت أن أنحي الحسين عنه، فقال: دعيه يا أم سلمة، متى أراد الانحدار ينحدر، واعلمي من أذى منه شعرة فقد آذاني. وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق والحاكم النسابوري في المستدرك على الصحيحين وابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد خصص وقتا لملاعبة الحسنين عليهما السلام، يأخذ بكف أحدهما بيده وقدماه على قدمه ويقول: حزقة حزقة، ترق عين بقة. نقل ذلك أيضا الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين عليه السلام عن أبي هريرة هكذا: بصرت عيناي هاتان وسمعت أذناي هاتان رسول الله آخذا بيدي الحسن والحسين وهو يقول: ترق عين بقة. قال أبو هريرة مضيفا: فيضع الغلام قدمه على قدم النبي فيرفعه النبي إلى صدره ثم يقول له: افتح فاك، فإذا فتح فاه قبله النبي ثم قال: اللهم إني أحبه فأحبه. وفي الدر المنثور للحافظ السيوطي الشافعي والترمذي وسنن النسائي وغيرها كثير أن النبي صلى الله عليه وآله كان يوما على المنبر يخطب الناس، فإذا بالحسن والحسين عليهما السلام دخلا المسجد يمشيان ويعثران وقد سمع النبي بكاءهما، فما كان منه صلى الله عليه وآله إلا أن نزل من منبره وحملهما ووضعهما بين يديه ثم عاد فاعتلى المنبر وقال: أيها الناس، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما، ثم قال: أولادنا أكبادنا يمشون على الأرض. وهذه كلها أيها الإخوة الأحبة حالات نبوية محبوبة لله جل وعلا، وعواطف عفوية طيبة تصدر من رسول نبي معصوم، فهي تخبر الناس أن لهذين الصبيين الطاهرين شأنا عظيما عند الله وعند رسوله ومقاما ولايتيا أعده الله تعالى لهما، فهل من مدكر؟ نقل العلامة المجلسي في بحار الأنوار عن كتاب كفاية الأثر للخزاز أن الحسن والحسين مرضا، فاغتم الرسول صلى الله عليه وآله فعادهما وعوذهما بهذه التعويذة بعد أن أخذهما وقبلهما ورفع يده المباركة إلى السماء: اللهم رب السماوات 7 وما أضلت، ورب الرياح وما ذرت. اللهم رب كل شيء، أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الباطن فلا شيء دونك، ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أسألك أن تمن عليهما بعافيتك، وتجعلهما تحت كنفك وحرزك، وأن تصرف عنهما السوء والمحذور برحمتك. ثم إنه صلى الله عليه وآله وضع يده الشريفة على كتف الحسن عليه السلام فقال له: أنت الإمام وابن ولي الله. ووضع يده المباركة على صلب الحسين عليه السلام فقال له: أنت الإمام أبو الأئمة، تسعة من صلبك أبرار، والتاسع قائمهم، من تمسك بكم وبالأئمة من ذريتكم كان معنا يوم القيامة، وكان معنا في الجنة في درجاتنا. هكذا انصرفت اهتمامات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وهمومه، وهي جميعها هموم مقدسة واهتمامات نبيلة، انصرفت إلى ولديه وسبطيه الحسنين، إذ هما ريحانتاه وروحه الذي بين جنبيه من جهة، وهما وصياه وخليفتاه من بعد أبيهما، يحفظان دينه بمهجتيهما الشريفتين، فيكونان عما قريب شهيدين مظلومين. فأوصى بهما، روى الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في أماليه، أن الرسول صلى الله عليه وآله اجتمع قبل وفاته بأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي، فأحبب من أحبهم، وأبغض من أبغضهم، ووال من والاهم، وعاد من عاداهم، وأعن من أعانهم، واجعلهم مطهرين من كل رجس، معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس منك. ثم أوصى عليا عليه السلام بفاطمة وابنيها فقال: وأما الحسن والحسين فهما ابناي وريحانتاي، وهما سيدا شباب أهل الجنة، فليكرما عليك كسمعك وبصرك. ثم رفع صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال: اللهم إني أشهدك أني محب لمن أحبهم، ومبغض لمن أبغضهم، وسلم لمن سالمهم، وحرب لمن حاربهم، وعدو لمن عاداهم، وولي لمن والاهم. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج السبطان في القرآن والسنة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم. وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية عطرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. عنوان المحاضرة: كيفية التعامل مع الخطاب الإلهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كيف نتعامل مع الخطاب الإلهي؟ كيف نتلقى الخطاب من عند الله؟ وكيف نرفع الخطاب إلى الله؟ أيها الشباب، يا أحبائي وأعزائي، أنتم في ربيع أعمالكم، قلوبكم غضة وطرية، بإمكانكم أن تصنعوا قلوبكم وتوجهوا قلوبكم كما يحب الله تعالى. قلوبكم طرية وغضة، من الآن تعلموا، من الآن حاولوا أن توجهوا أنفسكم إلى الله تعالى في الخطابين معا، في تلقي الخطاب النازل وفي توجيه خطاب الصاعد إلى الله. ما هو المنهج؟ ما هو الأسلوب الصحيح؟ الأسلوب والمنهج منهجان. المنهج الأول تفريغ النفس من العوامل التي تشغل بال الإنسان. المنهج الثاني تحصين النفس. المنهج الأول تفريغ القلب من الشواغل التي تشغل بال الإنسان. المنهج الثاني تحصين القلب، تحصين القلب من كل شارد ووارد غير ذكر الله تعالى. هذا المنهج وذلك. المنهج الأول أن يفرغ الإنسان نفسه، ولذلك تكره زخرفة المساجد، ويكره استقبال الصور في المساجد، لأن زخرفة المساجد واستقبال الصور تشغل الإنسان. الله يريد، الله عز وجل يريد أن يفرغ الإنسان نفسه إذا وقف بين يديه من كل الشواغل، فلا يشغله شيء. روي أن أبا طلحة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله صلى في بستان له، وأمامه شجرة كثيفة الأغصان والأوراق، فأعجبه وهو في الصلاة طير حشر بين أغصان وأوراق الشجرة يلتمس لنفسه مخرجا فلا يجد. مدينة المنورة أرض خصبة وأشجارها كثيفة الأغصان والأوراق، هذا الطير دخل ولم يتمكن أن يخرج، يحاول يلتمس طريق حتى يخرج من داخل الأغصان والأوراق فلم يجد، فشغله عن ذلك عن صلاته. أبو طلحة بقى ويا الطير وما عرف متى دخل ومتى خرج. لما خرج من الصلاة شاف ما عنده من صلاته إلا لقلقة اللسان، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال أنا أريد أهذب نفسي، فخذ يا رسول الله بستاني صدقة حتى بعد لا أكرر هذه الحالة. المنهج الثاني، أنا أختصر، المنهج الثاني أن يحصن الإنسان نفسه. عامل التحصين عامل الوقاية والحصانة. إذا حصن الإنسان نفسه وتمكن أن يحصن نفسه، هذه الحالة تعزله في صلاته عن كل الفتن المحيطة به وكل الشواغل المحيطة به. حالة التحصين تشبه العازل في الفيزياء، العازل يعزل، يعزل الحرارة، يعزل النور، يعزل الكهرباء، العوازل على أقسام، هناك عوازل يعزل النور كاملا، يحجب النور، ما يسمح للنور أن ينفذ، هنالك عوازل يعزل، يحجب الحرارة والبرودة بالكامل، ما يسمح للحرارة ولا للبرودة أن تنفذ إلى الداخل. هناك عوازل يعزل التيار الكهربائي، العوازل كثيرة معروفة في الفيزياء. هناك عوازل نفسية تعزل الإنسان عن الدنيا كلها إذا وقف بين يدي الله في صلاته وقال الله أكبر ودخل الصلاة عزلته التكبيرة، يا عزل التكبيرة، اتحصن تكبيرة الإحرام عن كل الدنيا وما فيها، اتعزل كاملا عن كل الشواغل، عن كل الشوارد، عن كل الفتن، عن كل الأهواء، عن كل الخطرات، عزلا كاملا. عندئذ يدخل الصلاة براحة ويخرج من الصلاة براحة. كانت تقول إحدى زوجات رسول الله أمهات المؤمنين، كان رسول الله صلى الله عليه وآله بيننا نحدثه ويحدثنا، فإذا حان وقت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذه قدرة فائقة على التحصين والعزل. يعزل تعزل هذه القدرة الإنسان اللي يمتلك هذه القدرة الفائقة، يستطيع أن يحصن نفسه في الصلاة عن كل شيء، فإذا قال الله أكبر يتفرغ بالكامل لله تعالى، ما يخطر على قلب شيء آخر. اتعزل تكبيرة الإحرام عن كل شيء ويتفرغ لصلاته. هذا العازل، هذا التحسين من أهم عوامل مكافحة حالة الشرود والانشغال في الصلاة وفي قراءة القرآن. والذي مكننا من هذه الحصانة، الذي مكن الإنسان ويحضر الإنسان لهذه الحالة من الحصانة والعزل، استشعار الخطاب الإلهي. الإنسان لما يستشعر الخطاب الإلهي، لما يستشعر في تلاوة القرآن الله جاي خاطب جل جلاله وعمت آلاؤه، جاي خاطب رب العالمين يقول له يا أيها الذين آمنوا. هذا الإنسان لما يستشعر لذة خطاب الله ما يجد شيء آخر يشغل عن الخطاب الإلهي. نحن إذا انشغلنا ما نستشعر لذة الخطاب الإلهي. وإذا وقفنا بين يدي الله وقلنا إياك نعبد وإياك نستعين، وعرفنا واستشعرنا وأحسسنا بلذة توجيه الخطاب إلى الله بدون حجاب، بدون مانع، بدون واسطة، جاي نخاطب الله خطابا حاضرا، إياك نعبد وإياك، خطاب مباشر، ما يجد الإنسان لذة فوق هذه اللذة، ولا يعرف شيء يشغله عن الصلاة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول قرة عيني الصلاة، يجد في الصلاة لذة وبهجة وسعادة تعمر قلبه. فلا يتسع القلب لغير خطاب الله تعالى. إذا الإنسان استشعر لذة الخطاب ما يجد لذة أخرى ولا يزاحم شاغل ولا يتزاحم خاطرة تخطر على قلبه، ولا يقدر شيء يخرج عن حوزة لقاء الله تعالى، عن معراج وسفر إلى الله تعالى. أنت لما تقرأ كتاب يمكن يشرد ذهنك، يصادف كثير، يشرد ذهنك وأنت تقرأ كتاب. عندما تسمع نشرة الأخبار من المذياع يمكن أن يشرد ذهنك من الخبر، ولكن عندما يخاطبك واحد ما يشرد ذهنك، عندما تخاطب واحد ما يشرد ذهنك. أنا الآن جاي أكلمكم، بالتأكيد ذهني مع كلامي، لأن جاي أخاطبكم، ما يمكن أن يشرد ذهني عن خطابكم، عن توجيه الخطاب إليكم. استشعار معنى الخطاب، إذا عرف الإنسان أن القرآن خطاب، وأي خطاب؟ إذا عرف الإنسان أن الصلاة خطاب، وأي خطاب؟ مستحيل أن يشرد ذهنه، يشرد قلبه عن هذا الخطاب الإلهي الصاعد والنازل الذي أكرمه الله تعالى به، ومستحيل أن يتوجه إلى شيء آخر. أسأل الله تعالى أن يرزقنا لذة الصلاة، يرزقنا في صلاتنا قرة عين، ويعمر قلوبنا بصلواتنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة من محاضرة فضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي، هذا ولكم منا أعطر الدعاء.
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب رب قوي.
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب قوي. الكل يفنى يفنى ويبلى، الكل يفنى يفنى ويبلى، وأنت وحدك وحدك حي،
وأنت وحدك حي.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
معايبي ليست تخفى، لكن عفوك أوفى.
معايبي ليست تخفى، لكن عفوك أوفى.
وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا،
وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا.
أحيا بروح روح طموح، ملأ رجاء وخوفا.
أحيا بروح روح طموح، ملأ رجاء وخوفا.
تطير تسجد تسجد تسمو، وتحت النور النور صرفا.
تطير تسجد تسجد تسمو، وتحت النور النور صرفا.
وتحت النور صرفا.
الله يا
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن مواصلة الاحتلال لجرائم في غزة وانتهاكات في لبنان وسوريا تهدد الأمن الإقليمي. شهيد فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية وغارات وقصف مدفعي للاحتلال شرق غزة. الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار باستهداف مدن وبلدات جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد طهران على سلمية برنامجها النووي وعدم خطورته على العالم، مشددة على التمسك بحقها بهذا النوع من التكنولوجيا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقي اعتبر قيام الترويكا الأوروبية بإجراءات لا تساعد على مسار التفاوض، مضيفا أنه في الوقت ذاته تتواصل العلاقات الإيرانية مع الدول الأوروبية وفقا للدبلوماسية، ولا يعني ذلك بأن مسارا جديدا للتفاوض قد بدأ. وبشأن زيارة وكيل وزير الخارجية السعودي إلى طهران، أشار بقي إلى مناقشة الجانبين العلاقات الثنائية بينهما، فضلا عن ملفات إقليمية ذات اهتمام مشترك أبرزها فلسطين ولبنان وسوريا. للمزيد من التفاصيل وافتنا الزميلة معصومة عبد الرحيم بالتقرير التالي.
خطوط عريضة ترسمها طهران بشأن برنامجها النووي، حيث شددت مرة أخرى على حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية وفق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يشكل قلقا لدول العالم.
الحل لعدم اعتبار البرنامج النووي موضوعا للنزاع هو أن يعترف بالحق الإيراني وفق معاهدة عدم الانتشار، لا بمعنى الاعتراف الشكلي بل بمعنى عدم التعرض لهذا الحق. لدينا علاقات دبلوماسية مع الدول الأوروبية، ونحن دائما نرحب بالحوار وتبادل الآراء، وهذا جزء من عمل الدبلوماسية.
أما بشأن نهج إيران إزاء المفاوضات، فقد أكد بقائي أن التركيا الأوروبية تخلت عن التزاماتها تحت تأثير الضغط الأمريكي، لكنه أشار إلى استمرار الاتصالات معها ومن خلالها قد تفتح المسارات، واستطرد أن الطرف المقابل غير مستعد للتفاوض، لافتا إلى أن أمريكا هي التهديد الرئيس لأمني واستقرار العالم.